العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
بس ما أدري في ضرورة شيخ فاضل نجعل العبارة إسا نرجع لها ولا بلاها ولا كافي
السلام عليكم لا اتضح بعد
رسالة جيد لا بأس فلندخل في بحثنا أحسن ما نضيع الإخوان ونرجعهم للخلف كثيرا وصل بنا الكلام نحن إلى بحث يعتبر من أهم مباحث علم الأصول إنصافا وهذا البحث هو عرض طائفة كبيرة من الروايات لعلها في حدود 20 رواية إذا واحد أحصاها أجمع اسمها روايات العرض على الكتاب هذه الروايات هي روايات العرض على الكتاب يذكرها الماتن رحمه الله في ضمن مقامات يعني في ضمن أبحاث في ضمن بحثين طبعا أحد البحثين مختص بروايات العرض على الكتاب والبحث الآخر لا يختص بروايات العرض على الكتاب وبيانه إجمالا أن نحن عندنا في بروايات أهل البيت ورد كثير من الروايات تأمرنا بأن نعرض ما ورد عن الأئمة عليهم السلام على الكتاب وفي بعضها على السنة أيضا بمعنى السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا هذه الروايات بحث عنها الأصوليون أو استفاد منها الأصوليون وبل والبعض المفسرين في مقامات شتى إذا أردتم أن تلحظوا هذا البحث وممكن أن واحد يسوي دراسة كاملة حول أخبار العرض على الكتاب ومواطن الاستفادة منها عم بعطيكم عنوان الرسالة لكن أكثر من ذلك أخبار العرض على الكتاب ومواطن الاستفادة منها حيث يجد أن العلماء استفادوا من هذه الروايات عند الحديث عن حجية ظواهر الكتاب وأن هذه الروايات تدل على أن الظاهر الكتابي حجة وإلا لو لم يكن الظاهر الكتابي حجة ما معنى أن نؤمر بعرض الروايات على الكتاب وأيضا يعني خلافا لبعض الإخباريين الذين نفوا حجية الظواهر الكتابية أيضا استفيد من هذا البحث أو بحثت هذه المسألة عند الحديث عن نسخ القرآن بخبر الواحد وأنه إذا كان خبر الواحد المخالف للقرآن ليس بحجة فلا يمكن نسخ القرآن بخبر الواحد بل استفاد منه في مقام ثالث بعض العلماء لا سيما صاحب الميزان في تفسيره إلى عدم جواز تفسير القرآن إلا بالقرآن وأن الرواية إذا كانت هي حجيتها فرع الموافقة فكيف تفسر القرآن وتكون قرينة تغير المراد منه يعني لا تكون فقط دليل على عدم نسخ السنة على عدم نسخ القرآن بخبر الواحد بل تكون دليلا على عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد لا فقط أنها تكون ماذا قضي أنه أنه لا ينسخ القرآن بخبر الواحد لا حتى لا يخصص القرآن بخبر الواحد لماذا؟ لأنه إذا نحن مأمورون في الأخبار تكتسب حجيتها من موافقتها للكتاب فكيف تكون هي المفسرة للكتاب؟ هذا بحث وأيضا البحث الرابع من أبحاث المطروحة كمان ما تعليق أنا عم بطرحكم النكات فضل
خلاص كافي
شيخ تعالي بسألك لا تسألني شيء بالمرة أحسن هذه عناوين الثلاثة العنوان الرابع في المقام هو أنهم يستفيد العلماء من هذه الروايات في بحث ما يسمى بأخبار التمييز وهي أن هذه الروايات تبين أن دليل حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يخالف الخبر الكتاب فبيسموها أخبار التمييز وسوف يأتي إن شاء الله التأكيد على الفرق بين التمييز والترجيح الترجيح عندي خبرين حجة لولا المعارضة أرجح أحدهما على الآخر في مقام العمل أما التمييز فلا لا يكون عندي حجتين وأرجح أحدهما على الآخر في مقام العمل بل يكون عندي خبران أحدهما حجة وآخر غير حجة فالتمييز يقول هذا ليس بحجة الترجيح يقول هذا حجة في نفسه، لكن في مقام العمل اعمل بذاك. يعني ما خالف العامة فاتركه، مش معنى ذلك أن ما خالف العامة عفوا ما وافق العامة فاتركه، لا يعني أن ما وافق العامة ليس بحجة في نفسه. هو لولا المعارضة لكان حجة، لكن في مقام المعارضة اعمل بما خالف القوم. بخلاف أخبار التمييز، فإن أخبار التمييز تقول حتى لو كان لوحده فهو ليس بحجة، حتى لو لم يكن هناك معارضة فهو ليس بحجة. هذه بنسميها أخبار ماذا؟ أخبار التمييز. شان أخبار التمييز يعني دليل حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وإلا فإذا كان الخبر مخالفا للكتاب فالخبر لا يكون حجة في نفسه، ولا تصل النوبة إلى التعارض. أصلا ما بالضرورة يكون في تعارض لكي نسقطه عن الحجية. هاي تسمى
يعني الموضوع
بالي إيه؟ هذه أحد، هذا العنوان الرابع أو موضع الرابع من مواضع الاستفادة من أخبار العرض على الكتاب. وهناك موضع خامس وهي أخبار الترجيح، لأنه أيضا هناك روايات لا سيما مقبولة عمر بن حنظلة ورد فيها بأنه في خبرين متعارضين حجتين في نفسهما، قال له خذ بموافق الكتاب، فإذا موافقة الكتاب بنفسها تكون من المرجحات كما أنها تكون من المميزات. لذلك العلماء قسموا أخبار العرض على الكتاب إلى طائفتين، إلى أخبار التمييز وأخبار الترجيح. هذه مقامات خمسة أو مواضع خمسة ذكرها الأصوليون بحسب ذهني، يعني بحسب ما أستحضره من مسائل في هذا الموضوع أخبار العرض على الكتاب، سواء في مباحث الألفاظ أو مباحث الظواهر يعني الحجج أو مبحث التعارض. وهناك موضع سادس يمكن أن تضيفونه أنتم إن شاء الله تعالى، تضيفوا أنتم كموضع سادس ينبغي أن يبحث عن هذه الأخبار، وهي أن أخبار العرض على الكتاب هي أخبار في حقيقتها تردع عن العمل بخبر الواحد. يعني لكم أن تجعلوا أخبار الآحاد بإحدى التصورات هي أخبار رادعة عن العمل بخبر الواحد، مو فقط أنها تقيد حجيته، لا، تقول خبر الواحد ليس بحجة مطلقا. إحدى تصويرات روايات العرض يؤدي إلى هذا المبنى، أن تقول كيف أنه تقولون إن الآيات الناهية عن اتباع الظن ردعت السيرة العقلائية في العمل بأخبار الآحاد، وبحثناها تتذكروا؟ مش متذكرين؟ تتذكروا البحث؟ عندما بحثنا عن السيرة العقلائية دليل حجية خبر الواحد من السيرة العقلائية، فاستشكل على الاستدلال بالسيرة العقلائية بماذا؟ بأن هناك آيات ناهية عن اتباع الظن، فحينئذ تكون الآيات الناهية عن اتباع الظن رادعة عن السيرة العقلائية، تتذكروا؟ كما أنه يمكن أن يقال بأن الآيات الناهية عن اتباع الظن رادعة للسيرة العقلائية، يمكن بإحدى التصويرات أن يقال بأن أخبار العرض على الكتاب رادعة عن العمل بأخبار الأحد. سأعطيكم مواضع ستة حينئذ للنظر في هذه المسألة. يمكن واحد يبحث هذه الروايات عددها كمها، يحصيها كلها، يقسمها على طوائف، يبين مضامينها، ثم يبين مواطن الاستفادة منها ومدى صحة هذه الاستفادات، وهو بحث شيق جدا ومفيد جدا إنصافا، وله ثمرات كثيرة لو يركز البحث على مثل هذه الروايات وأهميتها فعلا. بس بدك واحد يبحث.
البحث السادس لا يؤدي إلى الدور؟
ليش يؤدي؟
يؤدي إلى عدم حجيتها؟
ليش؟ لأن ما هي أخبار بنفسها، لعل واحد يدعي بأنها مقطوع بصدورها. عندك 20 سنة تقريبا، عندك ما يقارب من 20 سندا في المسألة.
شيخ دمانك بدي أسألكم هلا إذا بتسمح لي، كون الشيخ فضل سمحت له ما بتسمح لي يعني.
شيخ فضل ده شيخ فضل له خصوصيته على كل حال.
لا أنا استفتحت فيه يعني.
لا عليكم أخذ لك يا.
عفوا مولانا، ماجن عفوا.
السلام عليكم. ما عليكم بدي أسألكم بالنسبة لهذه الروايات اللي عم تقول إنه إذا روايات لي إنه ما إلها حجية باعتبار إنه روايات أحد أو إنه ظنية، إذا كانت إذا بلغت
شو صار؟ أفضل شو عمل هذا
علم
زين إيه بسيط يعني شوف أنت شوف أنت بس حكيت بس حكيت بس حكيت يا سيد أنت شو صار قطع كله من وراك
وسيلة وردنا بها على الكريم إن الكريم بكل شيء يخدع
في حسن لأنه عم تعرض فيه وقلت لي ما في أنا شيء ما لي خصوصي ما لي شيء عم طلعني برا الله هلاك
يلا تفضل شو بدك العفو عيد يلا
عليك بدي أسألك طب هاي الروايات صحيح رواية أحد مثلا ولكن إذا بلغت حد التواتر مثلا أو قدرنا حصل على طريقة ما صورة الإطمئنان ما بيرتفع الإشكال
إشكال ماذا
إحنا عم نأشكل هذه الروايات
ما أشكلنا عليها بعدنا
أول
ما أشكلنا عليها
لا أنت لو كان تطرح أول البحث كيف إنه هني رواية التعارض كيف حك عنا إنه عرض على كيف إنه الكتاب كيف ترد الكتاب هي بتكون يعني القرآن يقول أنه يجب عرضه على ال
بالي 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 بالي
تعرض على القرآن فكيف يطار على القرآن وبالتالي ما إلاش قيمة وكأنه صار فيها يعني كأنه القرآن عم بينفي حجيتها يعني إذا ما وافق الكتاب قدوما فبهذا ما هو نحن الرواية هذه إذا بلغت حد التواتر ما عادش صار الظن يعني بمعنى الظن
إيه فلابد من توجيه معين أنه كيف يقول كيف تكون حجية الرواية فرع موافقتها للكتاب وتكون الرواية متصرفة بمدليل الكتاب ما كيف نستطيع أن نقول هذا؟ هذا كلام الطبطبائي رحمه الله يقول كيف تقولون بأن الرواية تفسر الكتاب عفوا الرواية لا تكون حجة إلا إذا وافقت الكتاب وهي تتصرف بمعنى الكتاب ما لا معنى أن تصرف معنى هي حجيته منه إذا أنا أكتسب حجيتي من هذه الآية أتصرف بمعناها لا يصح ذلك
يعني هم بدي حاول جيب أنا حجية أخرى وهي انه
مخارج
الكتاب وهي
هذه الروايه لا بحث عم تناقش صرت بالابحاث انا مش عم بناقش انا فقط طرح عناوين من يريد بحث عن هذه العناوين فليبحثها في محلها في اجوبه كثيره ممكن طرحها في المقام بس انا عم بقول لك وين هذه مواطن ذكرت لكم ست مواطن يمكن البحث عنها في بحث الظواهر في بحث الحجيه خبر الواحد في بحث النسخ التخصيص ما شكل ذلك فليلاحظ على كل حال وعلى الجملة هذا بس كان من باب الإشارة والتنبيه فعلا عسى أن يكون أحد يستفيد من هذه المسألة ويبحث حولها أما بالنسبة لما نحن فيه فعلا في المقام لهو حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة فعلا يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه أن الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض يمكن تقسيمها إلى قسمين هذه الروايات الخالصة طبعا نحن سابقا بينا مقتضى القاعدة الأولية بناء على التعارض وفي هذا البحث الجديد نريد أن نبحث عن ماذا ما حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة بمعنى أنه ماذا تقول لنا الروايات التي ذكرت مسألة التعارض فيقول الماتن هناك طائفتان من الروايات هناك قسمان من الروايات يمكن أن نستفيد منها حكمان بالنسبة للقسم الأول إذا بتتذكروا فيما مضى وركزوا شو عم بقول إذا بتتذكروا فيما مضى عند التعارض الدليل الظني الصدور مع دليل قطعي الصدور ظني الدلالة وظني الصدور ظني الدلالة كنا نقول في الحال بعض في الحالة الثالثة لعله من الحالات الست أنه في هذه الحالة يكون الحكم عبارة عن وقوع المعارضة بين دلالة قطعي الصدور وسند ظني الصدور ودلالة ظني الصدور فكنا نقول إن المعارضة معارضة بين السند والدلالة فحينئذ أدخلنا ظني الصدور جعلناه معارض لقطعي الصدور ما يريد الماتن بيانه في المقام أنه أنت بين خيارين إما أن تقبل ما ذكرته لك في ختام البحث السابق شو ذكرت لك يا شيخ بلال في ختام البحث السابق قلت لك إن دليل حجية خبر الواحد عمدته السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا نحرز أن العقلاء يعملون بمضمون الصدور إذا عارض مقطوع الصدور. فمضمون الصدور فيك طفي عندك سايلنت مولانا بلم توبتك استخرنها أول نهار انت. فاذا لا يمكن لكم ان فلا يمكن لكم ان تجعلوا معارضه بين ظني الصدور وقطعي الصدور. لماذا؟ لان العقلاء لا يرون مضمون الصدور في هذه الحاله حجه في نفسه، وهو ساقط عن الحجيه. فحينئذ نستطيع أن نقول إن دليل حجية خبر الواحد عند ولادته ولد مقيدا بأن لا يعارض قطعي الصدور. إذا قلتم هذا الكلام، هذا البحث الأول اللي حنبقى فيه ثلاثة أيام ما له معنى،
أنه ما في تعارض.
مش ما في تعارض، لا أحتاج إلى دليل يثبت لي ماذا؟ تقيد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يعارض قطعية الصدور. من بحاجة لهذه المسألة؟ لست بحاجة إلى أن نقول أو أن نثبت أن دليل السند لابد أن يكون غير معارض بدليل قطعي الصدور. لا، ما هو ابتداء دليل الحجية ليس له إطلاق لكي يشمل هذه الحالة. دليل الحجية من يوم وجوده مقيد بأن لا يعارض قطعي الصدور. وين تأتي الفائدة هذا البحث؟ إذا بنينا على أن دليل حجية خبر الواحد دليل لفظي ذو إطلاق يشمل، يقول خبر الواحد حجة سواء عارض قطعي الصدور أم لم يعارض قطعي الصدور. إذا ورد خطاب من هذا القبيل وأنه قال دليل خبر الواحد حجة مطلقا عارض أو لم يعارض، حينئذ يتأتى هذا البحث. فنقول إن روايات العرض على الكتاب تعطينا تقيد دليل حجية خبر الواحد، وتقول إن خبر الواحد حجيته مقيدة بما لم يعارض فيما لو لم يعارض قطعي الصدور. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. فما نريده أن هذا البحث يتأتى على هذه النقطة. الماتن عنده عبارة دقيقة جدا أثناء بحثه يقول: وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. عنده عبارة بعدين حتجي يقول على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. ليش عم بيقول على تقدير ثبوت الإطلاق فيه؟ لأنه أنا باني في المقام أن هناك إطلاق لدليل الحجية فهو دليل لفظي، وإلا إذا بنيت على أن دليل الحجية دليل لبي ما في دليل على أنه يشمل هذه الصورة، فكل هذا البحث الأول يكون بحثا ساقطا. إذن القسم الأول من الروايات التي سوف نبحث عنها هي روايات لو ثبتت دلالتها حينئذ تقيد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور. إشارة أن لا يخالف دليلا قطعي الصدور، وكما قلنا مبني على وجود إطلاق لدليل الحجية. هذا طائف القسم الأول. القسم الثاني ما يتصل بمسألة التعارض والترجيح من دون أن يكون هناك ماذا تقييد لدليل الحجية. هناك حجتان، هناك خبران حجة يشمله دليل الحجية قبل المعارضة وبعد المعارضة، لكن بعد التعارض لا أستطيع العمل بهما معا مثلا، ولا أعرف من بمن أعمل. فقلنا القاعدة ماذا تقول؟ تقضي التساقط الحجتين. هل في الروايات ورد ما يحيي إحدى الحجتين بعد التساقط أو لا؟ هذا ما يسمى بأخبار الترجيح. ألم نقل سابقا أن الخبرين إذا تعارضا تساقطا باعتبار أنه لا يمكن شمول المتنافيين ولو مع مسامحات، لا يمكن شمول المتنافيين فسقط الدليلان. لكن تأتي روايات الترجيح: ما خالف القوم فاعمل به، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما رواه أفقههما وأعدلهما وأوثقهما إلى نفسك. مثل هذه المضامين تحيي من سقطت حجيته، وهذا ما نسميه بأخبار الترجيح. لذلك سوف نتكلم عن هذين القسمين في مقامين. أول شيء نتكلم عن الروايات التي نريد عن طريقها تقييد دليل الحجية، والقسم الثاني هي الروايات التي لا تقيد دليل الحجية لكنها ترجح أحد المتعارضين على الآخر عند التعارض المستقر. إلى هذا أشار الماتن بقوله الحكم حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الضمني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الضمني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع التعبد بالظهور الآخر وتساقطهما. يعيد العبارة، إذ قد يقال بوجود ما يدل على شو؟ سابقا شو كنا نقول؟ إذا قطعي السند ظني الدلالة تعارض مع ظني السند ظني الدلالة، المعارضة ثلاثية بين دلالة القطعي وسند ودلالة الظني. على هنا ماذا يقول؟ يقول لا، عندما يعارض ظني الصدور قطعي الصدور أصلا ظني الصدور ليس بحجة. على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك، يعني بالمعارضة أو بالدليل أو بالإلغاء عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما، الظهور في قطعي السند يعني. ونسمي روايات هذه القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب. لطيف. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الضمنيين سندان، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا كما يأتي، على نحو نرفع اليد عما تقتضيه القاعدة من التساقط. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. القسم تفضل.
القسم الأول التعارض، مش مفترض التعارض بين دليل ظني السند ودليل قطعي السند. هاي الصورة هاي بالقاعدة عم نحكي عن دليل تعبد بالسند، دليل تعبد بالظهور.
إيه، لأنه ماذا قلنا هناك؟ قلنا على القاعدة صحيح أن الدليل قطعي السند لكنه ظني الدلالة، فحينئذ تقع التعارض بين دلالة قطعي السند وظني. بل هذا كان سابقا تتذكر. قال الماتن روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. هلا مجاميع هو جمع مجموعة؟ ما أدري.
مجمع.
ما أدري. أنتوا أدرى على كل حال مني، أنا ما بعرف. عن اللغة العربية ما بعرف. ما أدري. على كل حال إلى ثلاث مجاميع. لأنه لو كانت مجاميع هي جمعها جمع مجمع، مفروض إلى ثلاثة مجاميع، مش ثلاث مجاميع. هذا مجمع، ثلاثة مجاميع. على كل حال، المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عما يخالف الكتاب من المعصومين. هذه الرواية التي سوف نقرأها الآن هي المجموعة الأولى، هي رواية لو تمت نريد أن نستفيد منها شيئا واحدا، وهي أن دليل حجية الخبر مقيد بأن لا يعارض قطعي السند اللي هو الكتاب. ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن الصدور ما يخالف الكتاب من المعصومين من قبيل رواية أيوب بن راشد. أيوب بن راشد ثقة بناء على قبول قاعدة أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، اللي هو صفوان بن يحيى روى عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. زخرف في اللغة العربية تزويق، زخرف هي عبارة عن النقش والتزويق، كل مزوق تقال عنه مزخرف، تقول الزخرف. مثل هذه خلفك شيخ فاضل تدري أنه في زخرف خلفك، هذا نقول ماذا؟ مزخرف فعلا. كل شيء منقوش يقال عنه ماذا؟ مزخرف فعلا. وباعتبار أنه عادة الزخرف والتزويق أفضلها بالذهب، صار يطلق الزخرف على نفس الذهب، لأنه من أفضل الزخرفات هي الزخرفات الذهبية وأكثرها إلفاتا للنظر، صار يطلق الزخرف على الذهب كما في قوله تعالى أو يكون له بيت. ما حدا قارئ القرآن جيد من زخرف بلي،
بس في على زخرف القول.
هاي هاي خليني كمل، خليني كمل أنا خدمتك، خدمتك.
عفوا ما قصدي.
إيه ماش تحكي أنت. فعلى كل حال فالزخرف صار يطلق على الذهب مثل هذه الآية، استناسب أي آية بس أنه صرت بس بالله تعالى بالزخرف أو يكون له بيت من زخرف، لعله هكذا الآية تثبت إذا استعملت كلمة زخرف بالذهب. وأيضا باعتبار أن الزخرف هي التزويق والتزيين، فصارت تستعار هذه الكلمة، ركزوا مع الاستعارة كيف، صارت تستعار هذه الكلمة لكل كلام منمق. هذه بيعرفها كثير الشيخ حسن الله يحفظه ويوجه له كل خير، كل كلام منمق ظاهرا لكنه باطل مضمونا. كل شيء ليس له حسن إلا الزخرف، إلا حسن الظاهر مع كونه أقرع في الداخل، هذا تقول عنه ماذا؟ تقول عنه كلام مزخرف. يعني ما معنى كلام مزخرف؟ كلام مزوق، كلام مزوق مبين، يعني أعطي ظاهرا جميلا مع أن باطنه باطن فارغ. يعني مثل مثلا بيستعملوها جماعة الخطابة والسياسة وما شاكل ذلك ومفاهيمهم، بيجيبوا كلمات وتعابير ومساواة وما أدري إيش، وكلمات لها أول ما لها آخر، فيزخرفون الكلام. شو يعني يزخرفون الكلام؟ يزوقونه بكلام يبديه أنه حسن من حسب الظاهر، لكنه في باطنه يكون كلاما ضلال وباطل، كما كثير في واحد الآن جالس بينكم بيستعمل كثير هذه الطريقة فعلا في المقام، هي زخرفت القول مع ماذا؟ مع فراغ المضمون فعلا. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك أطلق زخرف القول في قوله في الآية الكريمة على كل كلام مكذوب، على كل كلام كاذب لم نقله، خطأ، كل كلام غير مطابق، بيان لعدم مطابقته للواقع، يعني كل ضلال يعبر عنه بزخرف القول، لأن الضلال بده يزين، لما الضلال بما هو الضلال، ما هو ضلال لا يقبل بالنفس، لابد من تزيينه، لابد من زخرفته لكي يقبل، بخلاف الحق فأن الحق مقبول مفروض عند أهل العقل، وإن كان لا ينبغي لك أن تحتج أن طالما أنا أقول حق إذن لا بد لي أن لا أزخرفه، زخرفه لا بأس، لا بأس. الموعظة الحسنة ما معناها؟ ما معنى الموعظة الحسنة؟ ما معنى جادلهم بالتي هي أحسن؟ هذا كله يعني أنك تكلم بهدوء، منك مضطر عند الكلام مع البشر أن تبقى ماذا؟ بتقوله كلكم ضلال وكلكم في النار ولعنة الله عليكم وكلكم خطأ، فيك الزخرف في القول إلى حد ما، لكن زخرف مع حفاظ على المضمون، ويكون الأصل هو ما أختاره من ألفاظ وأنسى المضمون مطلقا فعلا. وعلى الجملة زخرف القول صار منصرفا في الكلمات والاستعمالات إلى الكلام المختلق المكذوب، إلى الكلام الضلال، إلى الكلام غير الصحيح، صار هذا هو معنى زخرف القول فعلا. اجعل الحديث الشيخ علي الله يحفظه. وعلى كل حال ما لم يوافق القرآن فهو زخرف. دلت الآية على نكتة مهمة جدا، وحاصلها أن الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه يقول بأن كل حديث، كل رواية لا توافق كتاب الله تعالى فهي زخرفان، والمقصود من قول الإمام هو زخرفون يعني أنه باطل كذب. وإذا قال الإمام هو باطل كذب يعني نحن لم نقله في روايات أخرى, يعني نحن لم نقله وقوله لم نقله وإخباره بأنه لم نقله وبيانه أنه لم نقله يكشف عن أن الإمام يريد أن ينفي حجيته. فتستطيع أن تقول المدلول المطابق لهذا الحديث, المدلول المطابق لهذا الحديث أنه زخرف, هذه الجملة الخبرية لكنها جملة خبرية قصد منها جدا ماذا؟ الإنشاء. إنشاء ماذا؟ إنشاء عدم الحجية لخبر الواحد إذا لم يوافق الكتابة. لهذا ماذا يقول؟ يقول فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي, وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية. شوف العبارة بيت الدعاء, وهذه الروايات تدل على عفوا, وبهذا تقيد دليل حجية السند, وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير الثبوت الإطلاق فيه. يعني على تقدير كون دليل حجية السند دليل لفظي مو دليل لبي, وإلا على الدليل اللبي قد تقدم من الماتن أنه بحاجة لهذا البحث. هذه الرواية نوقشت من مناقشات متعددة, ذكر الماتن منها في المقام ثلاثة. النقاش الأول حاصله أن هذه الروايات لا غاية ما قالت أن الإمام أخبرنا أنه لم يقله, أن غاية ما دلت الروايات, غاية ما دلت عليه الرواية أن الإمام صلوات الله تعالى عليه قد قال لنا إنما خالف الكتاب لم نقله, فكل ما خالف الكتاب لم نقله. فحينئذ لو دل دليل أو ورد رواية خالفت الكتاب يقع التعارض بينهما, في رواية تقول أنا مخالفة للكتاب تعارض رواية, تعارض الرواية القائلة ما خالف الكتاب لم نقله, وليست الروايات في مقام بيان نفي الحجية عن كل خبر مخالف للكتاب. فرق كبير بين أن تكون هذه الروايات في مقام فمقام فقط وفقط بيان أننا لم نقله وبيان أني أريد أنفي الحجية. الثاني بده إنشاء, ما في إنشاء في الرواية, الرواية قل ما قيل فيها وزخرف, في رواية ذكرت هذا الزخرف يقع التعارض بينهما, في رواية مخالفة للكتاب, رواية غير رواية تقول كل ما خالف الكتاب زخرف, يتعارض الخبران لابد من التعامل معهما. أما أنه تقول بأنها الروايات ناظرة لدليل حجية السند وأنها تقيد دليل حجية السند, هذا من أين؟ من أين؟ يعني من أين تستطيع أن تقول بأن مقصود الإمام ما لم يوافق القرآن فهو زخرف ناظر إلى قوله تعالى إن جاءكم نبأ فاسق بنبأ فتبينوا, أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا, أو فاسألوا أهل الذكر, أو هو أذن خير, أو يكتمون البينات ما أدري شو بعد ما جاءهم الهدى. على كل حال من أين لكم أن تجعلوا هذه الرواية تنفي حجية وتقيد تلك الأدلة؟ أصلا هي فقط في مقام الإخبار تخبرنا أننا لم نقله في يعني مثل مثلا بتكون مثل هذا, أنت حضرتك قلت هكذا, اتصلت في على التليفون وقلت لي لك أنا ولا مرة قلت عنك أنك أنت واحد ما بتفهم, اتصلت في شيخ بلال أنت وقلت لي ماذا؟ أنه أنا اتصلت في غدة ولا مرة قلت لك أنت ما بتفهم. إذا طبعا بس اتصل فيه هيك لحال أنا حشك فيك, بس بغض النظر أنت اتصلت فيه وأخبرتني أنك لم تقل هذا الكلام, فأتى أحدهم وقال لي قال عنك الشيخ بلال أنك لا تفهم, شو بيصير في المقام؟ هل أقول بأن كلامك يقيد حجية؟ لا, نقول في تنافي بين الخبرين, في خبر يقول أنك لم تقل عني هذا الكلام وخبر آخر يقول أنك قلت عني هذا الكلام, ما بيكون في تقييد لدليل الحجية, يكون هناك تنافي ماذا بين الخبرين. صورت الفكرة ولا لا؟
احنا بس احنا بنقول انه كلام شاب بالله معظم بارتكاز موقف يكون موجود انه في كلام بده يطلع او في دليل انه في كلام بده يطمع عنه والامام او المعصوم يعني المعصوم نظر لنفس النكتة وبالتالي هذا الخبر ناظر ليك الاخبار او للنقيد
استهو المادح حيجيب شيء قريب من اللي ذكرته حضرتك مولانا. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول. نعم.
هذا الاستنتاج تتبنى.
أنا ما بتبنى كل هذه الأبحاث إنه طرح الأبحاث فيها عندي مشكلة فيها أنا يعني نتائج.
بس الموضوع مستقيم للحجي إنما الأسئلة.
ما شفت لا ما شفت ما شفت من ذكر هذه هذه المسائل بدي أقول بس نكتة هذه الأبحاث الإضاءة عليها بقوة من مشهور كثير بين الطائفة يعني بذكروها إشارات أما الإضاءة على هذه الروايات بقوة وإضاءة عليها كثيرا يمكن أكثر شيء في عبارات الشيخ المظفر والشهيد الصادر أكثر من غيرهم يعني أكثر من بعض بحوث الخارج المعروفة تعرض بالشيخ المظفر والشهيد الصدر الشيخ الصدر عنده بحث الخارج على كل حال الشيخ المظفر تعرض لعله أكثر من تعرض في بعض طب الخارج هالمطالب على كل حال ما هنا ها؟
عدم التعرض هالمواضيع مع أهمية
تعرضوا لكن التعميق فيها مقصود تعرضوا
ايه قصدي شو يعني طبعا يعني معك أهميتها قصدي
ايه أهميتها ناطرينك انت تجي ان شاء الله تعالى تتعمق فيها اذا هذه هي الاشكال الاول الاشكال الثاني انه انا صار من الصبح عم بحكي معاكم كلام غير صحيح وانتم ماشيين معايا يا اخي الحديث ماذا قال ما لم يوافق انا كنت اقول ماذا الروايه تقول ما لم يوافق ثم ماذا قلت لكم وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف يا اخي شو خص هذه مخالف وموافق الحديث منطوق الحديث ماذا يقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف شهيد الصدر عندما استنبط منه ماذا استنبط منه قال وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف فرق كبير بين أن تقول إن دليل حجية خبر الواحد مقيدة بعدم مخالفة الكتاب وبين أن تقول إن دليل حجية خبر الواحد مقيدة بموافقة الكتاب قصدي بالبداهة في فرق بين هذين المطلبين فعلا وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فكل رواية لم يتعرض القرآن لمضمونها حتى الروايات التي ذكرت كيفية الركوع والتسبيحات الركوع ينبغي لك ماذا أن تفعل مولانا أن لا تعمل بها منطوق الرواية ما لم يوافق ليس بحجة إذا كان الأمر كذلك صلاة الآيات مش حجة عليك جملة من أحكام البيع والمتاجر مش حجة عليك جملة من أحكام التزكية مش حجة عليك تصبح من جماعة حسبنا كتاب الله صح ولا لا
ما بعرف حسب شو المعنى لم يوافق
هيك معنى يوافق يعني بتقول صار خبر الواحد حجة طالما أنه لا يوافق كتاب فشرط حجية الخبر أن يوافق الكتاب هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث أنه هذه الروايات مقطوع بعدمها مقطوع ببطلانها إذا أخذتها كما هي فإنه لا إشكال بأن في روايات الصادرة عن النبي وأهل بيته ما يخصص القرآن لا إشكال بأن صدر عن النبي وأهل بيته ما يقيد القرآن وهذا يكشف على أن هذه الروايات لابد من تأويلها بأن نؤولها بأنها ناظرة للعقائد خصوصا من كان ينسب إلى الأئمة قولهم بالتجسيم أو ما شاكل ذلك فهذه تكون ناظرة إلى شو؟ إلى الأمور العقدية مو للفروع الفقهية وإلا بلا إشكال الآية يعني أعطيكم بس آية مثلا بناء على خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني تنتفع فيها حينئذ لك أن تنتفع بكل شيء مثلا لا ما في شيء محرم إلا أن يكون دما أو ميتة أو شو اسمه أو الخنزير فلك أن تأكل الكلب والتمساح والقردة ولك أن تأكل ما أدري شو تحت عنوان ماذا، أنه بالقرآن ما في شيء آخر يعني، وأفتى فيها ها؟
أهم شخصية كانغارو، يمكن أن تأكل كانغارو.
ما هو الكانغارو بعض الشيعة الآن يفتون بحليته، لو يفت على الكانغارو عم بتكلم عن أمور لا يفتي بها المسلمون عادة، ولا الكانغارو بعضهم يفتي الآن بحليته للكانغارو. أنا أتكلم عن مثل التمساح، عن مثل التمساح، عن مثل الأسد، السباع يعني، عن مثل السباع كالتمساح والأسد أو القردة أو ما شاكل هذه الأمور والكلاب، لأنه طبعا في بعض العامة، لا أقل على مباني بعض العامة، بدناش ننسبها لنفس صاحب المذهب اللي هو مالك، لكن بعض أتباع مالك تمسكوا بإطلاق الآية، بعض أتباع مالك تمسكوا بإطلاق الآية وعندهم يحل إباح أكل كل شيء. أبو حنيفة ما تقبلاش الفكرة وقال حتى التمساح ما فيك تأكل تمساح، بالنتيجة شو تمساح تأكل تمساح؟ بالمسألة لابد من تقييد القرآن، فأصل فكرة أن القرآن لابد من تقييد آيات، وهذا أمر بديهي لا أقل، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لابد من تأويل هذه الروايات بحمل على ما خالف أصول الدين. الماتن يريد أن يجيب عن هذه الإشكالات الثلاثة، خلينا أقرأ العبارة وغدا نذكر الجوابات. قال طبعا من باب الإشارة، ما تكتبوا بهالطريقة أنتوا، الحمد لله الماتن مش كثير يكتب بهالطريقة، بس ما تكتبوا بهالطريقة، تذكروا ففيه إشكالات ثم تبدأوا بالجوابات، هذه طريقة قديمة وغير مجدية، هذه الطريقة بتخلي الواحد يبتعد ما بين السؤال والجواب، وبس يجي أستاذ بده يدرس المطلب مضطر كل مرة يذكر إشكالات مرتين، مرة عند بيانها ومرة عند أرادة ماذا ردها فعلا. هذه على طريقة العلامة الحلي، العلامة الحلي بيقول وقد أشكل عليه بإشكالات عشرة، بيذكر عشر إشكالات وفيه ويرد على الأول، انت انا نسيت الاول، انا نرجع اخرى مره ثانيه، ويرد على الثاني ويرد على الثالث، مين الثالث مين الرابع يا اخي؟ قال وقد يستشكل في ذلك تاره بان الروايات المذكوره لا تنفي الحجيه وليست ناظره اليها، وانما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجيه السند لتقيده، وانما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند لتخالفه، وإنما تعارض نفس الروايات للدالة على صدور الكلام المخالف. كم مرة كتبين العبارة؟ أنا عندي كتبين العبارة مرتين. أقرأ
كتبين مرتين، مرة ذكر نفس الروايات، أول مرة مش موجود السياسة.
شو بعرف، حسيت حالي عم بقرأ مرة تانية، حسيت حالي عاد في الزمان الديجافو. على كل حال، وأخرى بأن موضوع هذه الروايات غير الموافق للمخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها. مين بيقبل هذا الكلام؟ مين هو؟ أعطيني مسلم يقبل هذا الكلام. لسه في مسلمين بيقبلوا هذا الكلام يعني، بغض النظر
عشان انا
قلت لك ايه، بس ما هذا الكلام بناء على صحته يعني، تترك كل تترك كل الدين، ساعتها تستطيع ان تقول بانه انا بغير الصلاة، بغير اصلا الصوم، كيف تحرز الصوم مفترات الصوم؟ بس تقول ماذا الصوم؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح، اما الباقي كلها ليست مفترات مثلا.
شيخنا وما المشكلة من ذلك؟ خل لا يبقى حجر على حجر.
احسنت. وثالثة بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا، إذا هو يحصر بالأئمة مش كتير يعني، مش كتير مش بحاجة لها، يقول من النبي والأئمة بالنتيجة، لأنه حتى يعني حتى السنة عندهم مخصصات قطعا للقرآن الكريم يعني، لا إشكال بأنه في مخصصات للقرآن يعني، ما أتصور أن السنة ملتزمين بأن القرآن لم يخصص أبدا يعني، لا أقل في بعض الآيات لابد من تخصيصها، كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف طبعا برواياتنا أيضا عن النبي في روايات مخصصة، كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها أن غير ناظرة لفروع الدين بل ناظرة لأصول الدين. والجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.